بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في آية التطهير، وذكرنا الأقوال في هذه الآية المباركة، وعلمنا أن هذه الآية المباركة أولا نزل مستغلة عن ما قبلها وما بعدها على رأي جميع المفسرين، ولم يقل أحد أن هذه الآية المباركة نزلت مع ما قبلها، حتى هؤلاء الذين قالوا أن المراد نساء النبي ما قالوا أنها نزلت مع سائر الآيات. قصوا هذه القصة أن رسول الله جاءت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ثم الحسن والحسين، ثم علي بن أبي طالب، ونزلت الآية، فالآية نزولها مستقلة عن سابقتها ولاحقتها. مضافا إلى أن هذه الآية المباركة الضمائر فيها مذكر، بينما ما قبلها وما بعدها مؤنث. مضافا إلى أن لسان الآية يختلف عن ما قبلها، ما قبلها نصيحة والتحذير، ولكن هذه الآية المباركة في بيان التكريم والتعظيم، ولذلك الآية مستغلة ونزلت في الخمسة الطيبة كما اعترف به كثير من مفسرين، وقد وردت الآية روايات فوق التواتر وفيها صحاح، ولو لم تكن فيها صحاح التواتر يكفينا، من طريقين، من طرق العامة والخاصة، وعلى ما قاله صاحب الميزان ما يغرو من 40 حديثا من طرق العامة و30 من طرق الخاصة. ولذلك بعض علماء السنة كذلك ألفوا كتاب سلم، وأثبتوا أن المراد من أهل البيت هم الخمسة الطيبة دون غيرهم. ثم هناك كلام لصاحب الميزان رضوان الله عليه لا بأس أن نشير إليه بأن كلام دقيق في هذا الباب، يقول: وإن كان المراد إذهاب الرجس والتطهير بإرادته تعالى مطلقا، لا بتوجيه مطلق التكليف ولا بتوجيه التكليف الشديد، بل إرادة مطلقة لإذهاب الرجس والتطهير لأهل البيت خاصة بما هم أهل البيت، كان هذا المعنى منافيا لتقييد كرامتهن بالتقوى. أنه رضوان الله عليه يشير إلى أن الآية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، جاء مطلقا إرادة الله تبارك وتعالى، كما قلنا إرادة تكوينية وتعلقت بذهاب الرجس عنهم، فالرجس في الحقيقة ليس، لأن إرادة الله تبارك وتعالى ملازمة للتحقق في الخارج. ويشير إلى احتمالين قد يطرأ بالذهن، أن الله تبارك وتعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني يريد، يعني يطلب، يحب لكم هذا الشيء، يعني بعبارة أخرى التشريعي، يريد معنى التشريع. وقلنا أن هذا المعنى إذا كان لا يخص بأهل البيت، من كل الناس الله تبارك وتعالى أراد هداية الناس، أراد أن ينظفهم من مساب الأخلاق ومن أعمال الشنيئة، الله أراد ذلك من كل إنسان ولا سيما المؤمنين. وإن قلتم لا، بما أنهم لهن خصوصية، فالله تبارك وتعالى توجه إليهن، تشدد عليهن في هذا الأمر، أو عليهم، يعني على أهل البيت في هذا الأمر، فلا يدل على العصمة. نقول توجيه التكليف سواء كان بنهو عام، يعني ما يليق بالعموم فاختصاص بهذا الجام لا وجه له، وإذا قلتم بما أن هذا الجام منتمين إلى رسول الله، فالله تبارك وتعالى أراد أن يؤكد على لزوم الالتزام بالشارع، إذا قلنا هكذا هذا لا يناسب قول الله تبارك وتعالى قبل ذلك كرامة بالنسبة إلى النساء، عندما تكلم النساء قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وهذا تكريم، ولكن إن اتقيتن مشروها بالتقوى. ولكن في هذه الآية المباركة ما جاء بشرط خاص، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فعلى ذلك منافي لتقييد بالكرامة بالتقوى، يعني الكرامة إذا مش كان مشروها بالتقوى هذا كرامة أكرم الله تبارك وتعالى جميع عباده، ولا سيما هؤلاء الذين وفقهم أكثر. ولعل النساء النبي اللاتي اتقين الله كرامة من الله تبارك وتعالى لهن أكثر، حيث جعلهن في هذا الموقع، ولكن مقيدا بالتقوى. ولكن هذه الآية المباركة مطلقة، وبما أنها مطلقة لا يمكن أن تشمل من ليس معصوما، لا يمكن أن تشمل هؤلاء الذين الله تبارك وتعالى حددهم وحذرهم في آيات متعددة، منها ما يأتي في المستقبل في هذه السورة المباركة بالنسبة إلى نساء النبي. فعلى ذلك هذه الآية المباركة خاصة بأهل البيت عليهم السلام. وطبعا يؤكد هذا الأمر ما لو لم يكن هذا الفهم من الآية الكريمة لكفانا أو كفتنا الروايات الكثيرة التي جمع اتفق عليه الفريقين على أن هذه الآية المباركة خاصة بهؤلاء الخمسة الطيبة. على كل حال بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى، يعني نعود إلى بقية الآية المباركة. الله تبارك وتعالى قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطئن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فرغنا من آية التطهير وعلمنا أن هذه الآيات يخاطب نساء النبي أولا، يقول لستن كأحد من النساء بشرط التقوى، ثم يذكر الأمور الثمانية التي ذكر بعدها، ولعل هذا تفسير للتقوى المرادة منهم منهن. إن اتقيتن فلا تخضعن، هذا متفرع على ما قبل، يعني إن اتقيتن فلا تخضعن، يعني ملازمة التقوى يستلزم هذه الأمور. أولا لا تخضعن بالقول، خذوا أن يجب طمع الآخرين من قلبه مرض. وثانيا قلنا قولا معروفا، قلنا قولا معروفا سواء من ناحية الأداء واللحن وسواء من ناحية المضمون. وقرنا ثالثا وقرنا في بيوتكم، القرار في البيت. ورابعا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، حالة التبرج والظهور مكشوفة لا تكون لكم. وخامسا وأقمنا الصلاة، وسادسا وآتينا الزكاة، وسابعا وأطئنا الله ورسوله، أطئنا الله ورسوله. إلى هنا الأوامر التي توجهت إلى نساء النبي. وثامنا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أن بعض المفسرين قالوا هذا تأكيد على ما جاء سابقا، الله تبارك وتعالى أمرهن نهاهن عن الخضوع وأمرهن بقول المعروف والقرن في بيوتهن وعدم التبرج تبرج الجاهلية وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله. ثم يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أمرهن بأن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الحكمة والموعظة، حتى يقوم بالأمور التي ذكرت، كأن هذا الأمر تأكيد على ما أمرهن الله تبارك وتعالى بالأمور السبعة. نعم، هذه الآية كيف في كيفية وضع هذه الآية؟ قطعا هذه الآية إنما يريد الله هذا القسم نزلت متأخرا، ولكن هناك يحتمل أن رسول الله هو الذي أمر بأن يضعوا هذه الآية هنا، كما كان كثيرا ما الآيات تنزل فرسول الله كان يأمر بوضع الآية في مكان كذا. السور القرآنية ما نزلت من أولها إلى آخرها بهذا الترتيب، كما أن كثير من الآيات بعضها مكية وبعضها مدنية، أولها مكي وآخرها مدني أو بالعكس. فعلى ذلك الترتيب الموجود في القرآن ترتيب على قول الأقوى أن رسول الله هو الذي أمر بهذا الترتيب. كلما تأتي آية من الآيات كان يأمر اجعلوها بعد آية فلان أو قبلها آية فلان حتى صار هذا الترتيب. هذا هو الاحتمال أقوى في ترتيب القرآن. ولذلك وإن لم يكن هكذا وكان الترتيب في زمن عثمان هكذا رتبوا القرآن، فمع ذلك أهل البيت عليهم السلام أنهم قد أمضوا هذا الترتيب الموجود وأكدوا على هذا الترتيب. فعلى ذلك هذه الآية المباركة جعل في هذا المكان، وليس معناه أن هذا المكان مكمل لما قبلها وما بعدها أو في نفس السياق، كما أن ألفاظ الآية ليس سياقها سياق ما قبلها وما بعدها. وبعبارة أخرى أن بعض المفسرين قالوا من خصوصية الآية إذا أخذنا هذا القسم من الآية لا يصير انسلام وإشكال في الآية، لأن كلها خطاب إلى نساء النبي إلى آخر الآية. فمعلوم هذا جملة معترضة على تعبيرنا في بين الآية المباركة. على كل حال كلامنا في واذكرن ما يتلى في بيوتكن، هل هذا كما قال صاحب الميزان رضوان الله عليه ظاهر السياق أن المراد بالذكر ما يقابل النسيان، إذ هو المناسب لسياق التأكيد والتشديد الذي في الآيات فيكون بمنزلة الوصية بعد الوصية بامتثال ما وجه إليهن من التكاليف. وفي قوله في بيوتكن تأكيد آخر، يتلى في بيوتكن تأكيد على الآيات التي نزلت على رسول الله، والمعنى واحفظن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وليكن منكن في بال حتى لا تغفلن ولا تتخطين مما خط لكم من المسير. بالنسبة إلى واذكرنا، ولذلك هو رضوان الله عليه من قال إن المراد أن صاحب المجمع من الأمور التي يذكر عن بعض المفسرين يقول واذكرنا أي اشكرنا الله، إن المراد واشكرنا الله إذا سيركن في بيوت يتلى فيهن القرآن والسنة فبعيد من السياق. يعني لا نستطيع أن نقول أن المراد يعني واشكرنا اذكرنا ذكرا شكرا لله تبارك وتعالى، فبعيد من السياق، وخاصة بالنظر إلى قوله في ذي الآية إن الله كان لطيفا خبيرا. لنا في هذا الكلام من الميزان رضوان الله عليه مناقشة أو تساؤل، لماذا نحن نقيد الذكر بمعنى خاص؟ الذكر هو كما أشار إليه والنسيان، نسيان للشيء. فقد يكون النسيان يتعلق به شيء كان يعرفه الإنسان ثم زال عن ذهني أبدا، بحيث لا يعود إلا بالمراجعة. كما إذا أنت حفظت آيات من القرآن أو شعر أو شيء آخر، أو تعرف بعض الأمور في جغرافيا أو في كذا علم ثم نسيت، هذا لا يمكن الإعادة إلا بالمراجعة. وكذلك يشمل ما إذا كان الذكر عن الغفلة، الإنسان قد يعلم شيئا ولكن الآن في هذه الغفلة يكفيه أن يتوجه ويلفت إلفاتة صغيرة حتى يأتي إلى ذهنه. كما كثيرا ما عندما ترى شخص نسيت اسمه تفكر شيئا قليلا يأتي إلى ذهنك، يعني يحتاج إلى إلفاتة. هذا كذلك يمكن الإنسان يذكر نفسه بما غفل عنه. نعم، سهوا أو الغفلة. نعم، الغفلة عن الشيء قد يكون سببا لخروجه، يعني ليس حاضرا في ذهني ويأتي سريعا. كما أن قد يكون الإنسان يعرف الشيء في مقام العقل، يعني صورة الشيء موجود عند نفسه، وفي مقام ممكن أن يكون معلما لذلك. كثير من العلماء، عالم العقائد يعلم المعارف الإسلامية، يعلم التفسير، ولكنه غير متذكر لها. رب عالم قد قتله جهله، وجاهل. أفرأيت من اتبع هواه، من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه. هذا الإنسان كذلك لابد أن يذكر نفسه، وهذا تنبيه النفس. قد يكون الإنسان يعرف شيئا، يعرف الحق من الباطل في مقام العقل، ولكن قلبه غير مقتنع بذلك، أو بعبارة أخرى قلبه غير مسلم لذلك. عند ذلك هذا الإنسان عليه أن يذكر نفسه، ينبه نفسه، فقد يكون يتذكر. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هذا التذكير ليس التعليم، بل عبارة أما هو يعلم في مقام العقل، ولكن في مقام القلب غير متأثر به. كما أنا يمكن طبيب يعرف أن الدخان، مضرات الدخان للبدن، يعرف، يكتب كتب في هذا الأمر، وهو عندما يحقق يدخن ويكتب، ما يتأثر. ولكن إذا زار مريضا في حالة الاحتضار من الدخان قد يتنبه، ويحصل عنده حالة الانتباه والتذكر، يتذكر. فعلى ذلك هذا كذلك من الذكر، يعني أذكرنا يشمل هذا الأمر كذلك. فأذكرنا يمكن أن يكون بمعنى أذكرنا، يعني أن تقرأ القراءة والمراجعة المجددة، الممارسة لهذا الأمر. أو أذكرنا ما يتلى، أذكرنا لأن تشكرنا الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى فضلكن على أن جعلكن في بيوت تنزل فيه الآيات والحكمة، فعلى ذلك مذكرنا ما يتلى عليكن، مذكرنا ما يتلى في بيوتكن من الآيات والحكمة، للاتعاظ، للشكر، ولجميع الجهات التي الذكر. أولا الذكر القلبي والذكر العقلي، يعني مطالعة القرآن، مراجعة القرآن، وكذلك التوجه القلبي إلى القرآن، وكذلك للشكر، ومن الشكر العمل به. الشكر على أقسام، قد يكون الشكر شكرا لفظيا، وقد يكون شكرا قلبيا، ويكون شكرا عمليا، فكل ذلك يشمل. ولماذا نقيد قول الله تبارك وتعالى واذكرن ما يتلى عليكن، يتلى في بيوتكن من الآيات والحكمة، بشيء خاص؟ الله تبارك وتعالى أمرهن للتوجه وتذكر النفس وإعادة لقراءة الذكر اللفظي، جميعها لأن يستفيدوا حق الاستفادة من القرآن، بما أن الحجة تمت عليهن وقطرهم في معرض الخطر الشديد. ولذلك التقييد بمعنى دون معنى أظن لا وجه له. الله يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكم، فعليهن أن يذكرن أولا ما نسينا، فبمطالعة المراجعة ما تأثروا في مقام العقل ولم يتأثروا في مقام القلب، أن ينبهن أنفسهن على هذا الأمر، وما شابه من ذلك من الفوائد. كذلك الذكر بمعنى العمل، أن يذكروا ليعملوا ويقوموا به. كل ذلك من يعني محتمل، يعني يتحمل الآية أو تتحمل الآية جميع هذه المعاني، فلا وجه لتخصيص بأمر دون أمر. تذكير، هذا تذكير، واذكرنا ما يهدى، نعم، ولو هذا من باب التفعيل تذكير، ولكن اذكرنا ليسمع الآخرين كذلك يمكن. ذكر القرآن ما يتلى في بيوتهن للآخرين. نعم. على كل حال، فعل ذلك صاحب المجمع رضوان الله عليه، هو يقول ومعناه واشكرنا الله تعالى إن سيركن في بيوت يتلى فيها القرآن والسنة عن قتادة. وقيل اذكرنا أي احفظنا ذلك وليكن من كنا على بال أبدا لتعملنا بموجبه، وهذا حسن لهن على حفظ القرآن والأخبار ومذاكرتهن بهما والخطاب، وإن اختص بهن فغيرهن يشاركهن فيه، لأن بناء الشريعة على القرآن والسنة. يعني ولو أن هذه الآية نزلت في نساء النبي، ولكن مع ذلك هذا واجب كل إنسان مؤمن أن يذكر القرآن ما نزل على رسول الله، سواء النصوص القرآنية أو السنة التي كذلك لم يستر من رسول الله إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك يجب على المسلمين جميعا أن يذكرن ما يتلى في بيوت نساء النبي، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من الآيات والحكمة. ثم قوله من الآيات والحكمة، بالنسبة إلى من الآيات والحكمة هناك وجوه ذكروا. بعض المفسرين قالوا من الآيات والحكمة المراد من الآيات آيات القرآنية، والمراد من الحكمة السنة النبوية، ما يقوله رسول الله من الكلام. وبعضهم قالوا من الآيات والحكمة الآيات بما أنها صادر من الله تبارك وتعالى، والحكمة بالمضامين، يعني الأراد من الآيات الجهة الإعجازي في القرآن، وأراد من الحكمة الجهة المضمون من القرآن، يعني شيء واحد، ولكن الآيات والحكمة جهتين في هذا الأمر. وطبعا ويمكن أن يقال من الآيات والحكمة الآيات، الآية عبارة عن العلامة، فالقرآن الآيات الله، يعني يمكن آية الله يضيف الآيات إلى الله تبارك وتعالى، يعني الآيات التي جاءت من عند الله، آيات التي هي لله، يعني كلام الله. ويمكن آيات الله آيات التي هي تذكرنا بالله تبارك وتعالى، علامة تدلنا إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان المراد من آيات الله تبارك وتعالى يعني آيات التي تدلنا إلى الله، كما أن علامة في الطريق أو أي شيء هي تدل على إعجاج الطريق أو إلى جهة الطريق، فآيات الله يعني تلك الآيات تدلنا وتهدينا إلى الله تبارك وتعالى. أو المراد من آيات الله آيات التي هي لله تبارك وتعالى، جاء من عند الله. يقرأ نعم، ولكن هذه الكلمات، هذه الألفاظ، إضافة آيات إلى الله، كان هذه الإضافة إضافة الملكية أو إضافة الآيات التي تدل على الله تبارك وتعالى، تهدي إلى الله تبارك وتعالى، كلا الاحتمالين موجود. ولكن على كل حال الآيات بما أنها إما تدل إلى الله تبارك وتعالى، وإما آيات التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى، على كل حال حيث انتسابه إلى الله تبارك وتعالى آيات الله، ولكن كل آيات الله تبارك وتعالى حكمة كذلك. الحكمة كما قيل أو يقال أنه من ناحية المضمون، بما أن مضامينها مضامين محكمة ورصينة، فعلى ذلك حكمة. وبما أنها نازل من عند الله تبارك وتعالى يكون آيات. ولكن بما أن العطف، العطف في العاطف والمعطوف التغاير، والتغاير يستلزم أن يكون الحكمة قسيما للآيات، فليس معناه أن الآيات ليس في حكمة، ولكن سمي ما نزل من عند الله تبارك وتعالى آيات الله ويتلى وغير ذلك مما يقوله رسول الله من الكلام والموعظة والتفسير وما يقول وأعماله صلوات الله عليه كلها حكم من طبعا من رسول الله الذي أخذ من الله تبارك وتعالى. على كل حال في بيت الرسول كلاهما كان موجود. أولا كان يقرأ القرآن، رسول الله كان يتلو آيات القرآنية، وثانيا كان رسول الله دائما يأتي بحكم كثيرة تجري على لسانه المبارك، وهن كنا في البيت. على كل حال نصيحة لهن بالالتفات إلى هذا المعنى والتوجه. ثم يقول إن الله ما أنزل، نعم، كما أن الله تبارك وتعالى في أكثر من مورد جعل الآيات والحكمة جنبا بجنب، يعني في سياق واحد في كثير من في أكثر من مورد في القرآن الكريم، إن أرسلنا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم كتاب، نعم. ثم يقول إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله لطيفا خبيرا يمكن أن يكون هناك ترغيب وتحذير. لطيف يعني ذا لطف ومحبة ومرحمة، فعلى ذلك عليكم أن ترجوه. وخبير أن عليكم أن تحذروا من مخالفته، لأنه يعرف ما تعملون. وإذا كان قولكم خلاف ما في قلبكم حتى هو يعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور، فعلى ذلك ترغيب بما أنه لطيف، وتحذير بما أنه خبير، أو قيل لطيف بمعنى أنه دقيق في الأمور، وكذلك خبير يعرف الظاهر والباطن. ولعل المعنى لطيفا خبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، المعنى بمعنى أنه ذا لطف يعني ترغيب، ومن ناحية أخرى تحذير، هذا أنسب لمقام الذي جاء به في هذه الآيات المباركات. فإن الله تبارك وتعالى أراد أن يحرضنا على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى الالتزام والتكريم. الله تبارك وتعالى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ثم يقول إن الله كان لطيفا خبيرا ويعلم كل شيء، ومع ذلك هو لطيف، فعليكم أن إما تتأثروا من لطف الله تبارك وتعالى، وإما تتأثروا من تحذيرا من غضب الله تبارك وتعالى الذي هو يعلم كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نبتعد من هذه المواعظ الكريمة التي توجهت إلى نساء النبي، ونقتدي بهذه الآيات المباركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وغدا إن شاء الله من الساعة الثانية والنصف إلى الساعة الرابعة والنصف المكتب يقيم الانتفاضة حتى حسينية الأحسن إن شاء الله، ويقوم يكتب السرور على المشروع. شكرا لكم. تكريم لعائلة وشهود كلمة الطلبة تكريم الدورة. لا بأس إخوان الآخرين هم بلغون إخوان الأعزاء المشايخ وأنا أعزائي المؤمنين حضروا. شكرا لكم. Thank you.